الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللعان وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. في هذا الحديث أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها، فجمع بين الأمرين، بين الرمي بالفاحشة وبين الانتفاء من الولد. وسبقا بينا في الدرس الماضي أنه لا تلازم بين الأمرين، وأن اللعان قد يكون من أجل الفاحشة لا من أجل الانتفاء من الولد، وقد يكون اللعان من أجل الانتفاء من الولد لا من أجل الفاحشة، وقد يكون اللعان من أجلهما، يرمي أهله بالفاحشة وينتفي من الولد، كما في هذا الحديث أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل. ففيه أن اللعان يكون على حسب ما ذكره الله عز وجل في سورة النور، وسبق الكلام على ذلك في الحديث الماضي، وعرفنا أنه ينبغي الاقتصار على ما جاء به القرآن من غير زيادة ولا نقصان. قال: فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. ثم قضى بالولد للمرأة، وفي أنه إذا تم اللعان وكان الملاعن منتفيا لولده أو للولد، فإنه بعد اللعان يقضى بالولد للمرأة. ثم قضى بالولد للمرأة، وقد عرفنا أنه لا فرق فيما إذا كان الانتفاء من الولد في وقت الحمل أو بعد الولادة، فالحكم بينهما مستوي على الصحيح. وذكرنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن هناك من أهل العلم لا يرى الملاعنة لنفي الحمل. هذا مذهب من؟ الذي لا يرى الملاعنة من أجل نفي الحمل، مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم صحة الملاعنة للولد بعد وجوده، عدم صحة الملاعنة لنفي الولد بعد وجوده. مذهب من؟ مذهب ابن حزم الظاهري. وعرفنا أن الصحيح عدم التفريق بين المسألتين، فإذا لعن لنفي الولد في وقت الحمل أو بعد وجوده فينفى الولد باللعان. ثم قضى بالولد للمرأة، فبعد اللعان يقضى بالولد للمرأة، وهذا إذا انتفى، نعم إذا انتفى الرجل من هذا الولد في لعانه فيقضى بالولد للمرأة، فلا ينسب إلى زوجها ولا ينسب أيضا إلى الرجل الذي اتهم فيها، وإنما ينسب للمرأة، فيقال فلان ابن فلانة وينسب لأمه، ولا ينسب للزوج لأنه قد انتفى منه ولا ينسب لمن رمي به وهو الزاني، وإنما ينسب للمرأة، فينسب للمرأة وتصير المرأة بالنسبة للولد كأمه وأبيه من حيث الميراث. وعصباتها عصبة له، وتنقطع عصبة من جهة الزوج لأنه انتفى منه، وترجع العصبة إلى جهة الأم، فالأم بمثابة أبيه وأمه، فترث بالفرض والتعصيب. وعصبتها أيضا هم عصبة له، وهذه المسألة قد سبق أن تكلمنا عليها في كتاب الفرائض. قال: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. أيضا سبق الكلام على هذه المسألة في الحديث الماضي، وعرفنا أن التفريق بين المتلاعنين من الأحكام الشرعية العامة، ولا يشترط فيها التفريق من جهة الحاكم، فهو تفريق بحكم شرعي. وعرفنا نزاع هذه المسألة أو ما في هذه المسألة من النزاع بين العلماء، وأن هناك من أهل العلم الذهب إلى أن التفريق لا يكون من جهة الحاكم، ومنهم من يرى أن التفريق يكون بمجرد اللعان، فمنهم من قال بلعان الزوج، ومنهم من قال بلعان الزوج والزوجة معا، ومنهم من ذهب إلى أن التفريق لا يحصل إلا بطلاق الزوج، ومنهم من ذهب إلى أن التفريق يكون بمجرد القذف. وهذا النزاع سبق أن أخذناه في شرح الحديث الماضي. هذا ما يتعلق بهذه الرواية التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه، وهي متعلقة بالرواية السابقة. بعدها قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وهذا الرجل قال ذلك معرضا بامرأته بأنها وقعت في الزنا، وأن هذا الولد ليس منه، وذلك لأنه أبيض اللون، وهكذا زوجته، وجاء الولد أسود. فلما كان الأمر كذلك نظر إلى نفسه وإلى أهله وإلى هذا الغلام، فوجده مخالفا لهما باعتبار اللون. جاءه الشيطان وقذى في قلبه أن هذا الولد ليس منه، وأن امرأته وقعت في الفاحشة، وهذا الولد من أولاد الزنا. فجاء مستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبادر بشيء. وهذا الذي ينبغي أن الإنسان يرجع إلى أهل العلم، ولا سيما في مثل هذه المسائل العظام التي يحصل بسببها الشر الكبير. وتتشتت الأسر وتحصل العداوات ومنشأ ذلك من الشيطان. فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وفيه أن التعريض بالفاحشة من غير تصريح في مقام الاستفتاء لا يدخل في القذف، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل عن سؤاله ولم يحده حد القذف، فإنه لم يصرح بل عرض، والمقام مقام استفتاء. وأخذ من هذا بعض العلماء على أن التعريض بالفاحشة لا يوجب حد القذف، وأنه لا بد من التصريح، وقد ذهب إلى هذا الجماعة من أهل العلم. والصحيح أن التعريض المفهم يأخذ حكم التصريح ويوجب الحد، وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه قال: رب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح. رب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فالتعريض الذي هو من هذا القبيل يكون كالتصريح. وقرائن الحال تدل على مقصود المتكلم، فإذا كان المقام مقام مشاتمة ومساببة فتكلم الشخص بكلام فيه تعريض في هذا المقام، وش الذي يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك القذف. فإذا ساببه وشاتمه وقال عن نفسه: لست بزان ولا أمي زانية، وفي مقام المساببة والمشاتمة، السامع وش الذي يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك أنه يرميه بالفاحشة ويرمي أمه بالفاحشة، لأن المقام مقام مساببة ومشاتمة. فيفهم المقصود بقرائن الأحوال. فالتعريض المفهم يأخذ أحكام القذف الصريح، وقد يكون كما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أنه أوجع للقلب من القذف الصريح وأشد نكاية من القذف الصريح، وقد يكون أفهم من القذف الصريح، فكيف لا يأخذ حكمه؟ أما هذا الحديث الذي أخذناه فليس من هذا الباب، فإن الرجل جاء سائلا مستفتيا ولم يأتي قاذفا، واستعمل التعريض ولم يستعمل التصريح في مقام الاستفتاء، وهو يريد المخرج من ذلك ومعرفة حكم الشريعة، ولم يرد التعجل في الأمور حتى لا يقع في الخطأ والزلل وينفي ولدا له ويقذف امرأته بالفاحشة ويلاعنها بأمور ليس لها مستند صحيح. فجاء سائلا ومستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام في شأنه وفي شأن امرأته وفي شأن ذلك الغلام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الأسود الذي لم يشتد سواده ويتجه لونه إلى شيء من الغبرة، فقيل هو الرمادي وقيل غير ذلك، فالمهم أنه سواد غير مشبع. والإبل التي عنده حمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة، أي جماعة على هذا اللون. قال: فأنى أتاها ذلك؟ من أين جاء هذا اللون المغاير لألوان بقية الإبل؟ إبلك حمر وفيها أورق، من أين جاء الأورق من الإبل الحمر؟ فقال له: فأنى أتاها ذلك، أي هذا اللون المخالف لألوان سائر الإبل التي معك. قال: عسى أن يكون نزعه عرق. عسى أن يكون نزعه عرق، أي جذبه عرق، والعرق هو الأصل، ومنه سميت عروق أصول الشجرة في الأرض عروقا، أي ربما كان هنالك من الآباء والأجداد من هو على هذا اللون فانجذب إلى أصل. نعم، ربما كان من سلالة أو من أصول هذه، ربما يكون من أصول هذه الإبل ما هو على اللون الأسود، فنزعه العرق إلى أصل بعيد. الإبل الموجودة عندي هي حمر، لكن هذه الإبل لها أصول قبل ذلك، ربما كان في أصولها ما هو على هذا اللون وهو اللون الأورق، فانجذبت إلى أصلها. قال: عسى أن يكون نزعه عرق، أي جذبه أصل من الأصول، من أصول الإبل المتقدمة لهذه الإبل. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، أي ولدك قد يكون أيضا من هذا القبيل، قد يكون نزعه عرق، أي جذبه أصل من الأصول السابقة، ربما كان بعض الآباء والأجداد على هذا اللون وهو اللون الأسود، فانجذب ولدك إلى أصل متقدم، كما أن الإبل قد تنجذب إلى أصل متقدم، فهكذا البشر قد يحصل لهم مثل هذا الأمر، فقد ينجذب الولد إلى أصل متقدم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب المقنع المزيل للشبهة، واحتج عليه بالقياس الصحيح، فالذي خلق الإبل هو الله عز وجل، والذي خلق البشر هو الله سبحانه وتعالى، والإبل قد تكون على لون واحد ويأتي منها ما يخالف لونها، والسبب في ذلك أن عرقا نزعه، أي انجذب إلى أصل من أصول القديمة. وهكذا الحال في البشر، فقد يأتي الولد مخالفا للون والديه ويرجع إلى أصل قديم، إلى بعض الآباء، إلى بعض نعم الآباء والأجداد القدامى، أو من جهة المرأة إلى بعض الأصول أيضا من جهة المرأة، فقد يكون جذب إلى أصل قديم من جهة أبيه أو إلى أصل قديم من جهة أمه. وفي هذا استعمال القياس والاحتجاج به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قاس هذا على هذا وأزال الشبهة التي كانت علقت في ذهن ذلك الرجل من بني فزارة. وفي هذا أنه لا يعتبر أن اختلاف لون الولد ليس بينة ظاهرة على الزنا، بل هذا أمر قد يحصل، ولا ينبغي للشخص أن يقذف أهله بمجرد اختلاف اللون لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ولما سيأتي معنا أيضا في حديث عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام لما؟ لأنه كان هناك في الجاهلية من ينفي أسامة من أبيه، لأن زيد بن حارثة كان أبيض اللون وأسامة ولده كان أسود اللون، وهذا القائف نظر إلى قدم زيد بن حارثة وقدم ابنه وقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، فدخل السرع النبي عليه الصلاة والسلام من قول هذا القائف. وهذا يدل على أن الخلاف في اللون من الأمور الواردة، فقد ينجذب الشخص إلى أصل له قديم. فاتهام المرأة بمجرد ذلك اتهام غير صحيح، والانتفاء من الولد بحجة اختلاف اللون هذا انتفاء غير صحيح وغير شرعي، إلا إذا وجدت قرينة من القرائن فيعمل بتلك القرينة، كأن يكون الرجل متهما لزوجته بالزنا من رجل معين، فالتهمة موجودة، وإن لم يتحقق الرجل لكن موجود بعض القرائن التي دعته إلى هذه التهمة، فإذا كان ذلك الرجل أسود اللون والزوج أبيض وهكذا الزوجة، فجاء الولد أسود اللون، هنا يأخذ بهذه القرينة وله أن يلاعن على نفي الولد أو ليس له ذلك؟ هنا له أن يأخذ بهذه القرينة لأن التهمة موجودة وعده قرائن، لكنه لم يتحقق من القضية، لم يجزم بها، لكن موجود التهم والقرائن التي تدل على وقوع امرأتي في الفاحشة من فلان، فإذا جاء لونه موافقا للون ذلك الشخص هنا تقوى القرينة أو تضعف، هنا تقوى القرينة، فله أن يلاعن في نفي الولد بمجموع هذه الأمور، لكن إذا ما في تهمة فليس له أن يراعي مثل هذا الأمر، ما في تهمة، ما في قرائن متقدمة تدل على أن الزوجة وقعت في الزنا من شخص، وإنما خذب الشيطان في نفسه عند مجيء الولد مخالفا للونه وللون زوجته، فهذا الذي لا يعتمد عليه ويقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فيستعيد الشخص من الشيطان الرجيم ولا ينظر إلى ذلك. وهذا موجود بكثرة في أوساط الناس، قد يحصل التغاير في الألوان مع حصول الشبه، يكون الشبه موجود بأحد الوالدين لكن اللون يختلف، فهذا موجود. ويكون الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نقف من هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.